لا عزة إلا في إرضاء الله. أي طريق تبتغي به العزة بغير هذا الطريق فهو طريق فقير، وهو طريق حقير. وإن كنت تظن أنه يعزك ويرفعك، لكن الله عز وجل هو الذي يعز من يشاء. وبالأسماء الله عز وجل العزيز، وبالأسماء الله عز وجل العزيز، وبالأسماء الله عز وجل العزيز. والله لو اجتمع الخلق جميعا على أن يثبتوا لك عزا فوق ما يثبته لك يسير الطاعة ما استطاع. ولو اجتمع الخلق جميعا على أن يثبتوا لك ذلا فوق ما يثبته لك يسير المعصية ما استطاع. وبالأسماء الله عز وجل العزيز، وبالأسماء الله عز وجل العزيز، وبالأسماء الله عز وجل العزيز. الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء، ومن يهن الله فما له من مكرم. قضيتنا أننا طلبنا العز في غير الطريق الذي يوجد فيه العز. وبالأسماء الله عز وجل العزيز، وبالأسماء الله عز وجل العزيز، وبالأسماء الله عز وجل العزيز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فإن أسماء الله تبارك وتعالى تحكم العالم، أسماء الله عز وجل تحكم العالم، وما من لحظة تحياها أو يحياها غيرك إلا وهي تحت مظلة ولو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ومن علم ذلك انجلت له أمور وأدرك تفسيرا لما يدور من حوله. فأسماء الله عز وجل هي التي نعيش تحتها في كل لحظة من لحظاتنا، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو كان ذلك على مستوى الأسر والعائلات أو كان ذلك على مستوى الأمم. الله تبارك وتعالى يحكم الدنيا، وأسماء الله تبارك وتعالى نحن نعيش على مقتضاها، كما أحوجنا وأحرانا وأولانا إلى أن نتربى على مائدة معاني أسماء الله عز وجل. وأسماء الله تبارك وتعالى ليس لها عدد، وإنما الذي ورد أن منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها لا يعني به حفظها، وإنما إحصاؤها هو حفظها وفهم معناها والعمل بمقتضاها. فمن حفظ 99 اسما وفقه الله عز وجل إلى هذه 99 بعينها، بعد حفظها فهم معناها وعمل بمقتضاها، فإنه يكون موعودا بدخول الجنة. وهذا معناه أن من أدرك هذه 99 وحفظها وفهمها وعمل بمقتضاها يكون قد عاش كل ما أراد الله تبارك وتعالى من شرعه وكونه، لأن الإنسان لا يستقيم في هذه الدنيا إلا بتشريع الله عز وجل، ولا يدخل أحد من الجنة إلا بموافقة شرع الله تبارك وتعالى. فشرع الله هو الذي جعله الله عز وجل أمرا منه شرعيا للناس من أجل أن يستجيبوا له سبحانه، فيسعدون في الدنيا ويسعدون في الآخرة. وأمر الله الكوني هو ما يدور حولك في الدنيا. أسماء الله عز وجل هي التي تحكم الدنيا كلها شرعا وكونا، ولا من شيء يحدث في الدنيا إلا وهو تحت ولو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى على الأقل، إن لم يكن أكثر من ذلك. ومن أسماء الله عز وجل العزيز، وهذا اسم من الأسماء التي نحتاج إلى مدارستها حفظها وفهمها والعمل بمقتضاها. العزيز معناه على ثلاثة أنواع، ثلاثة معاني لاسم الله العزيز. العزيز هو النادر، والعزيز هو الغالب، والعزيز هو القوي. فيقال عزت السلعة في السوق يعني أصبحت نادرة. فإذا كان شيء من الأشياء أصبح قليل العدد بين الناس قالوا هذا عزيز بين الناس، فكيف الحال بالواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي لا ند له ولا ظهير ولا شبيه ولا معين ولا مثيل ولا شيء أبدا، لم يكن له كفوا أحد، فليس هناك لله كفوا أبدا. فالله عز وجل عزيز بهذا المعنى، عزيز ليس له مثيل. وكذلك من معاني اسم الله العزيز أنه هو الغالب، ومنها قول الله تبارك وتعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. عزني في الخطاب يعني غلبني، يعني غل معي حتى غلبني في الكلام. فمن معاني العزيز يعني الغالب، وهذا ثابت لله تبارك وتعالى بغير هذا الدليل. ومنه قول الله تبارك وتعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله تبارك وتعالى غالب على أمره، لا ينازعه في أمره أحد، وإن أراد أحد أن لا يستجيب لأمر الله الكوني فإن الله تبارك وتعالى مجر في كونه ما يشاء وإن خالف ذلك مشيئة جميع الناس. ولذا فمن لطيف ما ختم به عيسى عليه السلام لما خاطب الله عز وجل في حق الناس، فقال عيسى عليه السلام كما ذكر الله تبارك وتعالى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، هذا لك هم عبادك، فإن عذبتهم فهؤلاء عبادك فافعل بهم ما تشاء، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. هل قال بعدها وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم كما يمكن أن يتوقع من قارئ القرآن؟ إنما قال عيسى وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فختم عيسى هذا الحال لأنه لا يدعو الله لهم بالمغفرة، لو كان يدعو الله عز وجل لهم بالمغفرة لقال اغفر لهم إنك أنت الغفور الرحيم، لكن هو يخاطب الله تبارك وتعالى فيقول إن عذبتهم فهذا بعدلك لأنهم عبادك، وإن غفرت لهم فلا يؤاخذك في هذا أحد ولا ينازعك في هذا أحد ولا يجادلك في هذا أحد ولا يسألك في هذا أحد، أنت العزيز. العزيز يعني الغالب الذي هو غالب بأمره سبحانه وتعالى على كل أمر. ومن معاني اسم العزيز القوي، القوي، كما قال الله تبارك وتعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا، فعززنا بثالث يعني قوينا بثالث. فمن معاني العزيز يعني القوي، وهذا ثابت لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو القوي، وليس الله تبارك وتعالى قوة كما يتحدث بعض الناس بحسن نية، فترى من الإنسان يتكلم ويقول إن في هذا العالم قوة تحكمه، وهذا الكلام ليس صحيحا، القوة مخلوقة، وأما القوي هو الله تبارك وتعالى فهو الخالق سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو القوي. فالله عز وجل باسمه هذا، باسمه العزيز، هو لا مثيل له، وهو غالب على أمره، وهو الذي لا ينازعه أحد ولا يجادله أحد، فهو ممتنع قوي على كل منازع، فلا يستحق اسم العزيز أو وصف العزيز من أمثاله كثير، لا يستحق اسم العزيز من أمثاله كثير. أما الله عز وجل فواحد لا شريك له ولا ند له ولا ظهير له، ولا يستحق اسم العزيز من يستغنى عنه، لا يستحق اسم العزيز من يستغنى عنه، والله عز وجل لا يستغنى عنه أبدا. كيف يستغنى عن الله تبارك وتعالى؟ وما يدور شيء في كون الله عز وجل إلا والله عز وجل علمه وكتبه وشاءه وخلقه. ما يحدث شيء في الدنيا أبدا إلا والله عز وجل علمه قبل أن يكون، وكتبه قبل أن يكون، وشاءه من أجل أن يكون، وخلقه من أجل أن يكون، فكيف يستغنى عنه؟ بل إن العلامة التي لا تفارق كل من أراد أن ينازع بعقله في وحدانية الله عز وجل هي قضية الاستغناء. فما من أحد في الدنيا أبدا إلا وإما أنه يحتاج إلى غيره أو هو لا يحتاج إليه. أما الإله الحق فأبدا ما يحتاج إلى أحد ولا يستغني عنه أحد، فالله عز وجل لا يستغني عنه أحد أبدا، بل ما يكون في كون الله عز وجل من شيء، لا من صغير ولا كبير ولا جليل ولا حقير، إلا والله عز وجل علمه وكتبه وشاءه وخلقه. لا يحدث شيء في الدنيا إلا وهذه الأوضاع قد جرت عليه، فكيف يستغنى عنه؟ لا يستغنى عنه سبحانه، هو العزيز، فلا يستحق اسم العزيز من يستغنى عنه، ولا يستحق اسم العزيز من أمثاله كثير وملايين، ولا يستحق اسم العزيز من إدراكه سهل والوصول إليه سهل، وهو مشابه للناس والناس يعلمونه وهو يعلمهم. أما الله عز وجل فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، فهو العزيز بحق، والعزة كلها لله بحق سبحانه وتعالى، هو العزيز العزة المطلقة التي ليس فيها شوب كبر، وكل عزيز على الله تبارك وتعالى فلا بد أنه حقير ولو في موضع، ولا بد أنه مذل ولو إلى إنسان واحد، بل ليس هناك أحد له حظ من العزة إلا والله عز وجل هو الذي أعطاه منها. ولذا إذا سمعت قول الله عز وجل لما ذكر العزة ومن أراد العزة قال سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فلما قال الله عز وجل فلله العزة جميعا علم منها أن العزة ليست إلا عند الله، فمن أرادها فهذا هو بابها أن يطلبها منه. أي طريق لتحقيق العزة فيما على الله تبارك وتعالى فهو طريق ذل، ولا يقسم بعزة وإن كان في نظر الناس عزة. وإذا قال قائل: كيف نجمع بين قول الله تبارك وتعالى فلله العزة جميعا، فجعل العزة لله عز وجل كاملة
وبين قول الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن أكثرهم لا يعلمون. كيف الجمع بين هذين الدليلين؟ الأول يثبت العزة لله فقط بدليل تقديم الجار والمجرور، فقال الله عز وجل فلله العزة، ما قال العزة لله فإن هذا لا ينفي العزة عن غيره، وإنما قال لله العزة، فمعناها في كلام العرب لله العزة فقط ليست لغيره، فكل العزة لله فقط سبحانه وتعالى. فكيف نجمع بينها وبين قوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون؟ الجمع بينها سهل بهذا المدخل الذي سبق به الموضع الأول، قال الله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، العزة كلها عند الله ليس لأحد فيها نصيب إلا أن الله يعطي من أراد من هذه العزة، فيعز الله من يشاء ويذل من يشاء. وإلا فما الفرق بين قوله من كان يريد العزة وبين قوله فلله العزة جميعا؟ ما العلاقة بين أول الكلام وآخره؟ قال في أوله من كان يريد العزة، الجواب فلله العزة، يعني اقتنوها من هناك، ليست توجد إلا من هذا الطريق، كل طريق عداه فلا يوصل إلى عزة أبدا. فإذا قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ذكر الله عز وجل أناسا طلبوا العزة منهم باستحقاق فأعطاهم إياه، وهم من؟ الأنبياء والمؤمنون. فالكلام كله يجتمع بعضه مع بعضه. أما العزة فإنها لله عز وجل، ليس لأحد عزة أبدا إلا من أعزه الله ومن هم الذين أطاعوه وهم المؤمنون وهم الأنبياء، كما ذكر الله عز وجل في الموضع الآخر من سورة المنافقين. فلله العزة ليس لأحد. ولذا الحظ تنظيم ونظم القرآن الكريم تجد المواضع تلين بعضها بعضا، فالله عز وجل يقول في الآية التي هي في سورة المنافقين، يقول تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ما قال الله عز وجل العزة لله ولرسوله والمؤمنين، لا، إنما قال فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لم يضف هذا إلى هذا لأن العزة مختلفة. فعزة الله هي عزته، وعزة المؤمنين ليست عزتهم، هي عزة الله في النهاية. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكل ما عدا الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى فأبدا ما يوصل إلى عزة. ولو كان ذلك يجعل الناس في أعلى ما ينظر الناس، لكن الله عز وجل هو الذي يرفع من يشاء، هو الذي يذل من يشاء. إذن فليس لنا طريق إلى أن نحقق العزة إلا في الطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى. فمن امتدأ أو طلب أو أحال أو حاول أن يصل إلى عزة عن غير طريق الله فطريقه موصل، ولا بد طريق الإنسان موصل إلى الذل في النهاية. والله لو اجتمع الخلق جميعا على أن يثبتوا لك عزا فوق ما يثبته لك يسير الطاعة ما استطاع، ولو اجتمع الخلق جميعا على أن يثبتوا لك ذلا فوق ما يثبته لك يسير المعصية ما استطاع. الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء، ومن يهن الله فما له من مكرم. قضيتنا أننا طلبنا العزة في غير الطريق الذي يوجد فيه العز، كما قال الله عز وجل في الكتاب الكريم أيبتغون عندهم العزة، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. رحيم فين؟ من أين تطلبون العزة والعزة لله جميعا؟ تطلبونها في معادة؟ لا يوصلكم هذا، هذا طريق لا يوصل. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، العزة لله عز وجل، ولمن طلب العزة من الله فالله يعز وهم المؤمنون. قضيتنا أننا لا نطلب من الله تبارك وتعالى ذلك. طيب قضيتنا أننا نبحث عن العزة في غير مجالها، في غير من يستطيع أن يعطينا إياها. لذا فإن الحكم الحقيقي لما تمر به الأمة وأفرادها هو أنهم هان الله عليهم فهانوا على الله، فجر عليهم الإنسان لا يمكن أن يكون عزيزا إلا لربه سبحانه وتعالى، وهذا لنكت بسيطة لا ينتبه إليها كل واحد. الذي ينتسب إلى عزيز يعز بعزته، الذي ينتسب إلى حقير يحقر بحقارته. الإنسان مما يمكن أن يكون عاميا عند رجل يعمل عند رجل قريبه قريب لوزير، فتجد هذا الأول يتفاخر بين الناس. لماذا؟ مع أنه حقير بين الناس، وهو الحقيقة ما افتخر إلا بانتسابه إلى من يظن أنه عنده بعض العز، عز بعزته. فمن انتسب إلى الله تبارك وتعالى فإن الله يعزه. ومنها أيضا أن الإنسان منا لو اقتنع في نفسه وامتلأ تماما بأن الله تبارك وتعالى هو العزيز وأنه هو الذي يعطي العزة، ما ظنك به وهو يتعامل مع الناس؟ كيف يكون حاله؟ سيتعامل مع الناس وهو لا يرى إلا أن العزة لله، فلا يتضعضع عند أحد، ولا يمرم خده عند أحد، ولا يقول ما يغضب الله إرضاء لأحد، وإنما يعلم أن العزة لله جميعا. فتجده لا يطلب العزة إلا من الله، فينظر إلى الناس جميعا على أنهم أسباب، ما أنتم لو كان عندكم بعض العزة فإن الله عز وجل هو الذي أعطاكموها. العزة إن اتصف الإنسان بوصف أنه يعلم اسم الله العزيز وعمل على مقتضى ذلك فإنه ينظر للناس يعطيهم أحجامهم الحقيقية، لا نقول يحقرهم، لكن يضعهم في موضعهم ويضعه في مكانتهم ويعلم أن العزة لله. فإن كان هذا فرعه تجده أبدا لا يبالي بشيء، والعجب أنه إن اتصف بهذا ارتفع عند الناس أكثر، مع أنه ما ابتعد عن الناس ولا احتقرهم ولا استصغرهم بسبب أنه يستعز نفسه عليه أبدا، إنما هو شعر وتمام بعزة الله، فنظر للناس فلم يعطيهم شيئا ولم يبالي بهم فرفعوه أكثر. ولها نكتة ثالثة، وهو أن الإنسان منا إن أطاع الله عز وجل فإنه يطيع الله في مسائل وأمور هي في نظره وهو الحق أنها حرام فيبتعد عنها، أن ما عداه من المفرطين فينظرون إلى هذا الذي يبتعد عنه ويظنون أن هذا استعزاز منه مش عايز لا يحتاج إلى أحد، مع أنه قد يكون من أحوج الناس، لكنه لما ابتعد ما ابتعد استعزازا عن الناس، إنما ابتعد عنهم لأنه يعلم أن هذا حرام، فلما استجاب له أعزه الله فرفعه على الناس. تصور إنسان يكون عالم فقير، فلو أنه قيل له اذهب وأصلح الصنبور الذي في بيت فلان، فسأل الرجل موجود؟ قالوا لا ليس موجود. قالوا من الذي هنا؟ قالوا المرأة فقط. قال لا أذهب. هذا الرجل لا فعل هذا تعزدا، بل قد يكون من أحوج الناس إلى هذه الأجرة التي كان سيأخذها لو أنه أصلح ما يريد إصلاحه، لكنه لما فعل ذلك ما فعله إلا طاعة لله، ما يريد بهذا ولا يبتغي به أن يعتز على الناس ولا يترفع عليه. فالناس ينظرون إليه نظرة الإعزاز والرفعة، فيرفعونه وينظرون إليه على أنه لا يريد شيئا من الناس وأنه لا يتحكم فيه المال، ما أنه ما أراد هذا بفعله، إنما أراد بهذا إرضاء الله. وقد قلنا لا عزة إلا في إرضاء الله تبارك وتعالى، لا عزة إلا في إرضاء الله. أي طريق تبتغي به العزة بغير هذا الطريق فهو طريق فقير وهو طريق حقير، وإن كنت تظن أنه يعز ويرفعه، لكن الله عز وجل هو الذي يعز من يشاء وهو الذي يذل من يشاء. ويكفي أن الله عز وجل هو الحي، إذا كان استعزازك بالحي ظل عزك مستمرا بحياته، وأما إذا اعتززت بميت فإن الميت يموت بموته عزه، يموت بموته عزه. لذا قال القائل وهي قولة حكيمة: اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول رب العزة سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله عز وجل هو العزيز، ولذا فالله عز وجل هو الذي يعز. الله عز وجل هو العزيز، فالله عز وجل هو الذي يذل. فالله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء. والله تبارك وتعالى إن أعز عبدا فأبدا لا يهون، والله عز وجل إذا أذل عبدا فأبدا لا يعز. إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. ومنه أيضا قول الله تبارك وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. فالله عز وجل إذا أهان إنسانا فلا يجد في الدنيا من يكرمه، وإن سجدوا له. والعزيز هو الذي أعزه الله وإن كان مدفوعا بالأبواب، لا يملك شيئا في الدنيا. فالله يعز من يشاء ويذل من يشاء، وإذا أعز فلا مذل لمن أعز، وإذا أذل فلا معز لمن أذل سبحانه وتعالى. إلا أن الله عز وجل له في كونه حكم، وترى فيها لطيفة تخفى على كثير من الناس، وهي أن الله تبارك وتعالى يذل ليعز. الله عز وجل يذل ليعز، ليس دائما أبدا، وإنما من حكمة الله أنه يذل ليعز. فمن الناس من يكون عزيزا بعد علم، ومن الناس من يكون عزيزا بعد ذل، والعاقل هو الذي يكون عزيزا بعد علم. أما الذي يكون عزيزا بعد ذل فقد ذاقها. فلماذا؟ العزيز بعد علم هو الذي علم أن الله تبارك وتعالى له العزة جميعا فلم يطلبها من أحد، علم فأعزه الله. وأما الثاني فإنه هو الذي لا يعلم، ولما أصبح لا يعلم طلب العزة عند غير الله فأذله الله فانتبه، فلما انتبه عاد فأعزه الله. فالله عز وجل يذل ليعز، والناس على صنفين: صنف يتصف بالعزة بعد ذل، وصنف يتصف بالعزة بعد علم. الذي اتصف بالعزة بعد علم هو من علم أن العزة لله جميعا، وأن طريقها طاعة الله عز وجل ليس لها إلا هذا الطريق، فطلبها من هذا الطريق فأطاع الله تبارك وتعالى فأعزه الله، فهذا قد عز بعد علم. وأما الآخر فهو الذي لم يستجب لهذا العلم، فجادل فيه ولم يستجب له، فطلب العزة من غير الطريق الذي شرع الله، بل من غير الطريق الذي أوجد الله في الدنيا، فطلبه من طريق آخر فصادفته الذلة فذل بها فانتبه فعاد إلى الله وتاب فأعزه الله بتوبته، فهذا قد عز بعد ذل. هل من العقل أن الإنسان ينتظر حتى يصادم بما يكرهه ولا يحبه؟ هل في إنسان عاقل قال لما أتته مكينة غالية الثمن من بلد أجنبي، ولما وضعوها في المكان قالوا ننتظر حتى يأتي الخبراء يعلموننا كيف نديرها وكيف نوقفها، إذا حصل لها كذا نعالجها بالطريقة الفلانية؟ هذا هو الطريق الطبيعي. فنتعلم أولا من الخبراء كيف نتعامل مع المكينة. فهل من العقل أن يقول قائل من الحاضرين فيقول لا، وما الذي يجعلنا ننتظر هؤلاء الناس وياخذوا فلوس كتير؟ ايه اللي خلينا نعمل كده؟ احنا نشغلها وساعة لما تبوظ نعرف ايه البواب،
اعلن شغلها ساعة لما تسخن او يغص فيها جزء او يفسد فيها جزء نعلم ان هذا هو الذي يفسدها. قال الامر الثاني، هل هذا عقل؟ هل قال بهذا احد؟ هل هناك حكيم انسان عاقل فيه طرف من الحكمة يقول ان هذا هو التصرف الصحيح؟ الماكينة التي تملكها التي ملكك الله اياها حتى تذهب الى الله عز وجل، هذا الجسد وهذه النفس، الله عز وجل ملكك عليها الى ان تذهب اليه سبحانه وتعالى، وما ملكك عليه من سلطان اخر كزوجة او زوجات او اولاد او ما في سلطانك من وظيفة او عمل او مشابه، هؤلاء هم محل عملك. فهل من العقل انك تعز بهم بعد علم ام انك تعز بهم بعد ذل؟ هل الحكيم هو الذي يجرب اولا مع انه علم وتيقن ان الخبر الصادق جاء بان هذا حرام وجاء بان هذا ممنوع، فمنعك من ان تخرج زوجتك وهي غير مرتدية للحجاب الشرعي؟ فقال قائل والله الناس كلها ماشيين مشكلة، ما يروح وتيجي وتعمل اللي هي عايزاه، انا متاكد منه، انا متاكد من خلق ابنتي وزوجتي. هذا قد يقول به الكلام الى ان يقع والعياذ بالله، نعوذ بالله، نسال الله تبارك وتعالى ان يصون اعراضنا وان يصون سمعتنا وان لا يلمسها بشيء. فقد يصادف هذا الرجل مع ابنته او مع زوجته لا يذله ويرغم انفه ويسوي سمعته وعرضه، ثم بعد هذا يقول امنت بالله رب العالمين، فيكون معنى ذلك طالبا للعز من الله عز وجل بأن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله. لماذا؟ لماذا التجربة مع الله عز وجل؟ جرب مع كل أحد إلا مع شرع الله عز وجل، فشرع الله أبدا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكل طاعة لله هي عز، هي عز لك، وكل معصية هي ذل، ولا يمكن أبدا أن تتقرب لله عز وجل بشيء تطلب به العز منه بمقدار ما تطلب منه ذلك بطاعته. فكل طاعة ترفعك، فكلما أطعت الله أعزك الله ورفعك الله. لكن أن تجذب مع شرع الله وأن تطلب العزة بغير طريق الله، هذا هو الذي لا يوصلنا لشيء. هذه آفتنا، هذه مشكلتنا، سواء كان على مستوى الأفراد أو كان على مستوى الأمم. هذه مشكلتنا ومصيبتنا، أننا نطلب العزة في غير الطريق الذي شرع الله من أجل أن نصل إليه. هذا خطأ، هذا جريمة في حق نفسك، أن تخاطر في حق نفسك وسمعتك وأخلاقك وفي النهاية لإرضاء الله تبارك وتعالى والجنة والنار. قضية مخيفة، لا تجعل الإنسان أبدا يغيب عنه اسم الله العزيز. اسم الله العزيز، لما هام الله علينا صرنا عند الله على هذا الهوان حتى أصبح المسلمون أذل، وهذه كلمة تؤلم الجميع لكنها الحق الموجود في الواقع، أذل من الأمم التي كتب الله عليها الذلة والصغار، وهذا عجيب. وهذا يدل على صدق كلام الله عز وجل لما أخبرنا عن أن اليهود هم أذل خلق الله تبارك وتعالى، وأن الله كتب عليهم الذلة. كيف كتب عليهم الذلة ونحن مذلولين الآن إليهم؟ نقول الجواب، هذا يدل على أنه ليس فيهم عزة، إنما الكلام عن أننا هولنا وفرطنا في عزتنا. أين هم؟ كما تحركوا ولا ارتفعوا، هم ارتفعوا. الذليل ذليل بما كتب الله عليه، والعزيز عزيز بما كتب الله عليه. هو ذليل، لكنك لما فرطت، أنا وأنت لما فرطنا في شرع الله عز وجل تفرطت منا العزة التي جعلها الله عز وجل للمؤمنين وللأنبياء. لما حصل ذلك وفرطنا فيه أصبحنا لا نملك منها شيئا، فنحن الذين نزلنا حتى وقلنا إلى أن أصبحنا أقل من المذلولين في الأرض. والله المصيبة مصيبتنا، العزيز هو الله، فمن أراد العزة فليطلبها من الله، ولينتسب للعزيز، ولينتسب للحي الحي الذي لا يموت. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لا تعتز بما يموت من سلطان أو جاه أو مال أو سمعة أو عائلة أو كل هذا يموت في النهاية. وكم رأينا ما من عزيز بين الناس ذل، لأنه لم يقم العزة من مظانها. أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يعاملنا بذنوبنا، وأن لا يؤاخذنا بأخطائنا، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ما أصررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله، وأقم الصلاة.